بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص، وهو عمر بن حفص بن غياث أبو حفص الكوفي رحمه الله، قال: حدثنا أبي، وهو حفص بن غياث أبو عمر الكوفي القاضي، قاضي الكوفة، كان وفقه الله عز وجل في القضاء، وإن كان لا يريده لكنه ابتلي به، وأصابته دعوة أحد مشايخه. ومن المناسب أن نذكر هذه القصة التي حصلت لبعض طلبة العلم في الكوفة وهم في بداية أو في طلبهم للعلم وهم شباب، وهذا يدل على أو هذه القصة تدل على أن طالب العلم لا ينبغي أن يؤذي مشايخه ولو كان لأجل العلم، فقد يدعى عليه فيستجاب الله عز وجل لهذا الشيخ. فذكر الإمام بن أبي حاتم رحمه الله في الجرح والتعديل عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: دخلنا الكوفة حتى نطلب العلم، فكنا أردنا أن نأتي محمد بن عجلان، وكان محمد بن عجلان في الكوفة. قال: وكان في من طلب يطلب العلم في الكوفة حفص بن غياث وخالد بن يوسف السمتي، وأيضا مليح بن الجراح أخو وكيع. قال: وكان معنا عبد الله بن إدريس، أي عبد الله بن إدريس العيدي، أو أقصد الأودي. فقال: فجئنا إلى محمد بن عجلان، فقال حفص أو غيره: قالوا نختبره ونمتحنه، أنا يريدون يختبرون محمد بن عجلان. فقاموا فعملوا الأحاديث التي رواها محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، جعلوها عن سعيد عن أبي هريرة، وما كان عن سعيد عن أبي هريرة جعلوها عن سعيد عن أبيه أو عن رجل عن أبي هريرة، أنا خلطوا عليه الأحاديث. فدخل عليه حفص وخالد بن يوسف السمتي والمليح بن الجراح، وأما عبد الله بن إدريس فقال: أنا لا أستحل هذا، وجلس عند الباب. قال يحيى بن سعيد: فجلست عنده. قال: فدخل هؤلاء الثلاثة فقلبوا الأسانيد وغيروا المتون، وكان حافظا فحفظها وعرف، لكن عرف أنهم قلبوا عليه الأسانيد حتى يخلطوا عليه، فقال: هكذا تشينون، تريدون أن تشينونني؟ فقال: أما أنت، يريد المليح بن الجراح، لا نفعك الله بعلمك. وقال لخالد بن يوسف السمتي: قال: لا أماتك الله حتى تتزندق. وقال لحفص بن غياث: لا أماتك الله حتى يبتليك في دينك ودنياك. فقال يحيى بن سعيد: فاستجاب الله عز وجل في لمحمد بن عجلان في هؤلاء الثلاث. فأما المليح بن الجراح فمات وهو شاب، لم ينتفع الناس بعلمه. وأما خالد بن يوسف السمتي فقد اتهم بالزندقة والكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقبل حديثه. وأما حفص فابتلاه الله عز وجل في الدين في الدنيا والدين، فابتلاه في الدين بالقضاء، وابتلاه في أو قال ابتلاه في الدنيا بالقضاء، وابتلاه بالدين في بالفالج. الفالج معناه الجلطة أو الريح التي تأتي، أو الجلطة التي تشلل الأعضاء. أنا فحفص ابتلي بالفالج في آخر عمره، معناه شل نصفه. وأيضا كذلك ابتلي في دينه أو في دنياه بالقضاء، أن القضاء يعتبر من أمر الدنيا لأنه يكون عند السلطان، وهذا غالبا يفتن العبد، فلهذا استجاب الله عز وجل لهؤلاء. لكن حفص رحمه الله كان من أكثر الناس عملا بالعلم، فلهذا وفقه الله عز وجل حتى في القضاء، وإن كان أيضا نسي، أصابه شيء من النسيان عندما ولي القضاء، لكنه ليس كشريك النخعي. وقال أبو يوسف لبعض أصحابه: دعونا ندخل على هذا القاضي نرى قضاءه، أو قال رحمه الله: ننظر إلى ما قضى أبو عمر الكوفي رحمه الله حفص بن غياث في القضايا. فنظروا في قضاياه فقال أبو يوسف: والله أن هذا الرجل قد وفقه الله، أنه يظن أنه من أهل الحديث سيخطئ في القضايا الفقهية، لأنه أكثر شيء عنده علم الحديث. لكن لما رأى القضايا قال: هذا رجل وفقه الله، أي أنه أصاب في أكثر قضاياه. قال رحمه الله: حدثنا حفص قال حدثنا الأعمش وسليمان بن مهران قال سمعت أبا صالح قال سمعت أبا هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بين النفقتين 40. قالوا: يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال: أبيت. قال: 40 سنة؟ قال: أبيت. قال: 40 شهرا؟ قال: أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه يركب الخلق. هذا الحديث ذكره البخاري هنا عند قول الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نفخة الصعق ونفخة البعث. فقال هنا في هذا الحديث: ما بين النفختين، أي نفخة الصعق ونفخة البعث، 40. فقالوا: يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال: أبيت. ومعناه أنه إما أن أبا هريرة لم يكن عنده المعرفة بهذا، معنى بالأربعين هل هي سنة، أو أنه أبهمها، فلهذا قال: أبيت. أبيت أي رفض أن يقول لهم، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام أبهمها فأبهمها أبو هريرة. ولهذا لم تأتي في شيء من الطرق الصحيحة أنه قال 40 كذا. 40 جاء في حديث ابن عباس عند الحاكم وغيره، لكنه لا يصح أنها 40، أنها 40 سنة. وجاء أيضا كذلك روايات عن أبي هريرة غير صحيحة. وأما الذين رووا عنه الثقات كأبي صالح والأعرج وهمام وغير من أصحابه فلم يذكروا شيئا، أو لم يذكروا 40 ماذا، وإنما كان أبهمها حتى تكون أعظم، فقال: ما بين النفختين 40. معنى هذا ما بين النفختين، نفخة الصعق ونفخة البعث. تقدم في الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة. فنفخة الصعق تميت الناس، ونفخة البعث تقيمهم من قبورهم، أو من معنى تقيمهم بعد موتهم بعدما صعقوا وماتوا، فتأتي بعد ذلك نفخة البعث فتقيمهم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وكما قال الله عز وجل في سور كثيرة في وصف البعث: ومن ذلك إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، أي ما الذي حدث فيها. قال: وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. تحدث أخبارها، قالوا أي تخرج الموتى منها بهذا بنفخة البعث. فإذا خرج الناس وقاموا من قبورهم تعجبوا: ما هذا الذي حدث؟ فقال الله عز وجل: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. أن ينظر كل واحد إلى عمله، ما الذي عمله في هذه الحياة. فقال الله عز وجل، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين النفختين 40. فهذه النفخة، نفخة البعث، يقوم الناس لرب العالمين. قال الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقوم الناس من قبورهم ومن موتهم لرب العالمين، يبعثهم الله عز وجل فيحاسبهم الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40، أي نفخة الصعق معناه يجلسون 40 وهم أموات، يجلسون 40 إما سنة وإما شهرا وإما 40 يوما وهم أموات، حتى تأتي بعد ذلك النفخة الأخرى. قال ويبلى كل شيء من الإنسان، أنا إذا كان في قبره، وفي معنى يبلى يأكله التراب، إلا لا شك أن هناك من يستثنى وهم الأنبياء، هذا يقينا، لأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك بعضهم ذكر أيضا الشهداء، لأن الله عز وجل ذكر أنهم أحياء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم، أو بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهم أحياء عند الله عز وجل، لكن هل هم أحياء بعد النفخة؟ فالظاهر أنهم يموتون، لكن هل يأكلهم التراب ويأكل أجسادهم؟ فقولهم أحياء استدل به بعض العلم كالقرطبي وغيره على أن الله عز وجل يجعلهم أحياء أرواحهم أجسادهم. وبعض العلم، وهو قول كثير من السلف، أن المراد هنا الأرواح وليس الأجساد، لأن الجسد في القبر والجسد في التراب، مثل ما حصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: يا جابر، إن الله عز وجل أقام أباك. فقال له: يا عبدي سل ما شئت. فقال: يا رب، أريد أن أعود في الدنيا حتى أقتل في سبيلك. فقال: إنها كلمة هو قائلها وأنهم لا يرجعون. أن الله عز وجل أقام عبد الله بن عمرو بن حرام، ومعلوم أنه أقام أي أقام روحه، لأن عبد الله بن عمرو مدفون، ولهذا جابر بعد 6 أشهر أخذه أخرجه من قبره وحفر له قبرا آخر. قال: فلما رأيته قال: ما أكل منه شيء أو ما تحرك منه شيء من جسده إلا شيئا يسيرا عند أذنه، معنى أن التراب لم يأخذ شيئا منه. واستدل أيضا بعض العلم بهذا على أن الشهداء لا تأكلهم أو لا يأكلهم التراب. وكذلك قصص كثيرة حصلت، حتى أنه في زمن قريب انكشفت بعض المقابر التي كانت في بعض البلاد خاصة في نجد، فرأوا بعض الأجساد كأنها دفنت في زمن يسير، وهذه المقبرة قد نسي أنها مقبرة، أن جاءت الأمطار فكشفت عن بعض القبور، فظنوا أن معنى بعض هؤلاء الذين حضروا قالوا أن هؤلاء صحابة أو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو من التابعين في ذلك الزمان الذي كانوا يفتحون تلك المناطق، وما حصل في القادسية وفي اليمامة خاصة. فلهذا قالوا لعل هذا من زمن الصحابة، فأخرجوا معنى رأوا أجسادا لم يتحرك منها شيء وكأنها دفنت في وقت قريب. وهذا أيضا مما يدل على أن الشهداء لا تأكل أجسادهم النار أو التراب كما هو حاصل مع الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. فهنا قال أيضا كذلك بعضهم ذكر آخرون أنهم لا تأكل أجسادهم، لكن الأنبياء كما قلنا دلت عليه الأحاديث، والشهداء استنبط بعضها العلم من بعض الآيات أنهم أيضا لا تأكل أجسادهم. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويبلى كل شيء من الإنسان، أن كل شيء يبلى من الإنسان حتى عظامه تتفتت وتذهب وتكون رميما، فما يبقى منه إلا عجب ذنبه. وعجب الذنب هو ما نسميه بالعصعص، وهو أيضا في اللغة يسمى هكذا، يسمى عصعص، وهو العظم آخر السلسلة الفقرية. هذا العظم يسمى عجب الذنب، وهو يكون في الحيوانات ذوات الأربع في أول الذنب، أول الذنب معنى أول ذنب الحيوانات البهائم وغيرها، يكون يسمى هذا عجب الذنب لأنه أوله، فسمي حتى في الإنسان عجب الذنب. وهو مما معنى الله عز وجل خلق الإنسان منه، خلق الإنسان منه، وليس آدم كما قال بعض أهل العلم، لأنه جاء عن بعض السلف أن آدم أول ما خلق خلق الله عز وجل رأسه، والله أعلم، صح هذا عن سلمان الفارسي، لكن إن كان صحيحا هذا فيقال هذا في آدم، أما في بنيه فأول ما يخلق هو عجب الذنب، ثم بعد ذلك يركب منه الخلق، وهكذا يحصل أيضا يوم البعث، وهكذا يحصل يوم البعث، فإن الإنسان يبلى منه كل شيء إلا عجب ذنبه، فإنه يبقى ويتركب منه خلق الإنسان. قال فيه يركب الخلق، أي في عجب الذنب، معنى أن الإنسان يتركب من هذا. وهذا كما قال الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالله عز وجل خلق الإنسان من عدم، من لا شيء، فهو قادر على أن يعيده من شيء. فجعل الله عز وجل عجب ذنبه يتركب منه الإنسان بعد أن يرم وبعد أن يبلى ويذهب في التراب، يبقى هذا عجب الذنب. بعض العلم قال وإنما يبقى لأنه أصلب شيء في الجسد، وهذا الكلام مخالف للواقع. أنا عجب الذنب هو عظم ألين من عظام الفقرة، معنى الفقرة السلسلة الفقرية ألينها هو عجب الذنب الذي هو آخرها ويكون عظم متحرك، فلهذا فهو ليس أصلب عظم، لكن الله عز وجل جعل تركيب الإنسان منه، فجعله أنه لا تأكله الأرض، وهذا هو تفسير أكثر أهل العلم. هناك تفسير لهذا الحديث فسره الإمام المزني رحمه الله صاحب الشافعي، فقال رحمه الله أن معنى هذا الحديث ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه، حتى قال أي وعجب ذنبه أيضا يبلى. أنا هو الآن فسر هذا التفسير، يقول الآن لو حفر قبر الإنسان ما سيجد إلا عظام بالية، أو لعلها قد ذهبت هذه العظام وتفتتت، فأين هذا عجب الذنب؟ أنا يفسر هكذا، فلهذا لأجل هذا قال هنا إلا بمعنى الواو، معنى يقول ويبلى كل شيء من الإنسان وعجب ذنبه أيضا، وعجب ذنبه أيضا يبلى. وقال أن إلا هنا تأتي بمعنى الواو، وهذا كما قال الحافظ رحمه الله قد ذكره بعض أهل اللغة، لكن هنا الأصل أن إلا هي مستثناة أو للاستثناء، فالأصل أنها تفسر على الاستثناء، وهذا أمر قد يكون غيبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فيجعل عجب الذنب معنى لا يبلأ ولا يأكل التراب، ثم يركب الإنسان إذا نفخ فيه، إذا نفخ لأجل بعثه ركب هذا الإنسان من هذا العجب، فإذا هو قائم إنسانا معنى يقوم بعدما كان قد تفتت في القبر، فلما ينفخ الله عز وجل في الصور فيقوم الناس وهم أناس معنى مثل ما خلقهم الله عز وجل. فقال إلا عجب الذنب فيه يركب الخلق. فهذا إن شاء الله تعالى ما يذكر في هذا المقام، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.